الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يسلمك. فرع الآن ندخل فيه، وهو في تحديد موضوع الحكم بالنجاسة. انتهينا إلى نجاسة الخمر، هذا الحكم ما هو مدى موضوعه؟ لأن بعض الفقهاء ذهب لأن النجس هو فقط الخمر المتخذة من العصير العنبي، أما ما سواها من المسكرات فهي طاهرة، وإن كانت الجميع حراما، لكن حيث النجاسة، وهذا الرأي ذهب إليه السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ الفياض، أو الآخر الذي ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو نجاسة كل مسكر مما تعارف شربه دون ما لم يتعارف شربه. قول آخر لسيدنا الأستاذ السيد الصدر الثاني، وهو نجاسة المسكر المتخذ من الأصول الخمسة فقط وذكرها، وهي العنب والزبيب والتمر والعسل والشعير فقط، أما المسكرات من غير هذه الخمسة فلا تكون نجسة. هذه ثلاثة أقوال إذن في المسألة. قول الرابع وهو ما اخترناه نحن، النجس هو ما صدق عليه عرفا أنه خمر لدى الفساق ولدى الذي يعرف بأنه خمر. هذه الأقوال الأربعة كلها مقابل المشهور الذي قال بنجاسة كل المسكرات ولم يقيد كلامه بشيء، أنه هل هذه المسكرات مما تعارف شربه لم يتعارف شربه كما أفرض قيد السيد الخوئي قدس نفسه، أو هل مما يصدق عليه عرفا أنه خمر، أم مطلق المسكرات وإن لم يصدق عليه خمر. كمحور الكلام ردنا وصل لك الاسبيرتو مثلا الذي قيل أنه من المسكرات مثلا، لكن هو لم يتعارف شربه على مبنى السيد الخوئي، ولا يسمى خمر عرفا على مبنان. فإذا لابد أن نحدد موضوع الحكم بالنجاسة ما هو. أصبح عندنا الآن القول المشهور هكذا كلامه أطلق، قال كل مسكر نجس، مقابل المشهور أربعة أقوال كما عددناها نحن الآن. القول الثالث الذي هو للسيد الخوئي قدس الله نفسه، يعني الثالث مقابل المشهور اللي قيده بأن المسكر النجس هو ما تعارف شربه دون ما لم يتعارف شربه، والرابع الذي اخترناه نحن وهو أنه ما صدق عليه خمر عرفا. من أين أخذنا هذا الموضوع، حددنا بهذا؟ لأن هو هذا الموضوع المناسب للملاكات والوجوه التي عرضناها في الدرس السابق. لما انتهينا في الدرس السابق لأننا نبني عملا على النجاسة، لماذا؟ لوجوه كذا كذا كذا، مقتضى هذه الوجوه وهو التنفير والإبعاد ومقاطعة من يتناول هذا المنكر اجتماعيا، والوجوه التي ذكرناها مقتضى هذه الوجوه أن يكون النجس هو ما يسمى خمر عرفا، لأنه هذا الموجب للنفور والاجتناب وإلى آخر الوجوه التي ذكرناها. فالقول الثالث والرابع وإن تباينا مفهوما، لأن سيد الخوئي يقول المسكر الذي تعارف شربه، ونحن نقول المسكر الذي صدق عليه خمر عرفا، هما متباينان مفهوما إلا متحدان مصداقا وخارجا. فكل ما تعارف شربه يسمى خمر عرفا، وكل ما يسمى خمر عرفا يتعارف شربه. فهذان القولان الثالث والرابع وإن اختلفا مفهوما، واضح القيدان مختلفان، إلا أنه بحسب الخارج، بحسب يعني الاستقراء الذي نراه أو بحسب الوجدان، أنهما متحدان مصداقا في الخارج. لكن هذه النتيجة اللي هي واحدة في الخارج نحن توصلنا إليها بغير الطريقة التي توصل إليها السيد الخوئي. نحن توصلنا إليها باعتبار أنها هي مقتضى الوجوه الستة اللي ذكرناها أمس، وبموجبها بنينا على نجاسة الخمر. ما هو الموجب للتقدير والتنفير والاجتناب؟ وليس كل مسكر ترك الاسبيرتي ولا موجبه، فما يسمى خمر عرفا هذا الذي يوجب، وإن كان من العنب من الشعير من الفواكه الأخرى من أي شيء آخر. فنحن كان هذا النتيجة اللي وصلناها باعتبارها أنها هي مقتضى الوجوه التي بنينا عليها الحكم بالنجاسة. أما السيد الخوئي فكان له طريق آخر للوصول إلى هذه النتيجة. وتعلمون أن دليله على النجاسة ماذا كان؟ صحيحة علي بن مهزيار، لأنه عنده تعارضت الطائفتان وتساقطت، وجعل الحاكم في المسألة هي صحيحة علي بن مهزيار. فلذلك أفاد في تقريب الاستدلال على هذه النتيجة، قال أن الصحيحة إنما دلت على نجاسة خصوص النبيذ المسكر، ولا دلالة لها على المدعى وهو نجاسة كل مسكر وإن لم يتعارف شربه. وهو لم يعتمد طبعا على غيرها من الروايات من الطائفة الأولى اللي دلت على النجاسة، باعتبار أنها تعارضت، وجعل الفيصل هي صحيحة علي بن مهزيار، وأن المسكر ينصرف إلى المسكرات المتعارف شربها، وأما ما لم يتعارف شربه بين الناس أو لم يمكن شربه أصلا، وإن كان يوجب الإسكار على تقدير شربه، فهو أمر خارج عن إطلاق المسكر في الموثقة، أي موثقة عمار اللي تتذكرون، وبالتأكيد هذا إشكال سيأتي عليه، لأن موثقة عمار وهي في الصفحة الثانية من مجموعة الروايات، رواية الستة السادسة تكون بطائفة الدالة على نجاسة، قال لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، مسكر مطلق، هذا القيد من أين جاء به؟ ما تعارف شربه، مسكر مطلق. هذا سيأتي إشكال عليه، لكن الآن نتحدث إجمالا عن كلامه قدس سره. فدليله هذا، يقول أن المسكر وإن كان الكلام مطلق وعام، لكنه ينصرف في الذهن إلى خصوص ما تعارف شربه، وهذا مو كافي للتقييد كما تعلمون من الأصول، أن الانصراف ولا يصلح التقييد، لا يكفي دائما، كل الألفاظ التي تقال هي فيها قدر متيقن ينصرف إليه الذهن، فإذا الانصراف لا يقيد المطلق، الانصراف إلى صح، نحن نقول معك صحيح على أن عنوان المسكر ينصرف إلى المسكر اللي تعارف شربه، لكن الانصراف لا يصلح للتقييد. لذلك هو خلينا نقول عدل كلامه وأردفه بما يتمن، ادعى دعوة، قال أن لفظ المسكر منصرف عما لم يتعارف شربه، وهذا نبهنا أكثر من هذا، يصلح للتقييد، الانصراف إلى فرد لا يقيده ويمنع شموله مما سواه، لكن الانصراف عن فرد يخرج هذا الفرد عن المطلق. فلذلك هو عدل كلام قدس سره وقال أن لفظ المسكر منصرف عن المسكرات التي لم يتعارف شربها بين الناس، هكذا ادعى. فلما هذه الدعوة صح كبرويا، لو تمت هذه الدعوة فيصح كبرويا، الانصراف عن فرد يعني إخراجه من تحت المطلق. يقول ولا سيما هذا الانصراف عن كأنه يدعمه، يقول ولا سيما بلحاظ عدم تحققه في زمان تحريم الخمر والمسكر، لأنه إنما وجد في الأعصار المتأخرة، هذا المسكر الذي لم يتعارف شربه ومحور النزاع الاسبيرتو أو ما يسميها هو قدس سره المادة الألكلية، وهي طبعا الكحولية يعني، بس ذاك الوقت بعد المصطلحات مو كلش واضحة، جزاهم الله خير في ذلك الوقت المبكر ويبحثون في المواد الكحولية وأمثاله، فيسمي المادة الألكلية لو رجعتم إلى الكتاب المستند في شرح الأروى الوسطى. فيقول ولا سيما هذا الانصراف عن المسكرات التي لم يتعارف شربها، ولا سيما بلحاظ عدم تحققه في زمان تحريم الخمر والمسكر، لأنه إنما وجد في الأعصار المتأخرة. فكانت نتيجة كلام ونحن نأخذ منها ما يهمنا، قال فدعوى انصراف المسكر عن مثله، أي المسكر غير المتعارف شربه كالسبيرت المادة الألكلية، ليست بمستبعدة. دعوى انصراف المسكر هذا الذي ورد في وثقة عمار اللي هو مطلقا مسكر مطلقا، لماذا يقيده بما تعارف شربه؟ فالنتيجة اللي وصل إليها قال فدعوى انصراف المسكر عن مثله أي المسكر الغير المتعارف شربوه ليست بمستبعدة. فهذا دليله هنا، دليله على حصر عنوان النجس بالمسكر الذي تعارف شربه. قال لأن عنوان المسكر الوارد في الروايات الدالة على النجاسة منصرف عما لم يتعارف شربه. هذا طبعا الكلام من وين كان نحن سنناقشه تفصيلا، لكن هل مقدار الإجمالي أيضا فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الأحكام الشرعية تعلمون مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية، فدعوى أنه لا سيما بلحاظ عدم تحققه في ذلك الجمال هذه دعوة غير مسموعة، لأنه قد ما دام عنوان المسكر مطلق فأي لفظ ينطبق عليه هذا العنوان حتى لو لم يكن في عصر صدور النص وإنما في المستقبل يكون مشمولا بالنص، لأن الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية وليس القضايا الخارجية حتى تقول هذا الفرد لم يكن موجودا في زمن صدور النص. هاي إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الانصراف عن فرد ما وإن كان يخرجه عن شمول الإطلاق له لكنه صغرويا هذه الدعوة كأنها غير تامة، لأن العرف لا يأبى أن تكون علة النجاسة هي الإسكار مو كونه متعارف الشر. لو كانت علة الحرمة هي كونه مشروبا افترى يمكن أن نقول أنه إذن ما لم يتعارف شربه يكون النص منصرفا عنه. العرف يمكن أن يفهم أن الإسكار بحد ذاته سواء تعارف شربه أو لم يتعارف شربه هو علة الحكم بالنجاسة ووجوب الاجتناب عنه. فإذن هذه الدعوة التي ادعاها وهو انصراف لفظ المسكر عن ما لم يتعارف شربه دعوة كأنها غير ظاهرة، لأننا نفهم أنه الإشكار بحد ذاته سواء كان هذا تعارف شربه أو لم يتعارف يمكن أن يكون علة الحكم بالنجس. فهذه دعوة على مدعيها. إذن هذه خلاصة الملاحظة الثانية والتعليق الثانية، أنه كلامك كبرويا سيدنا صحيح، وهو أنه إذا ثبت انصراف لفظ عن فرد فإذا منصرف عن ما يشمل إطلاقه، لكن صغرويا ليست ثابتة هذه الدعوة. لماذا تدعي هذا الانصراف عن ما لم يتعارف شربه؟ يمكن أن ندعي نحن بأن علة الحكم بالنجاسة وعلة وجوب الاجتناب هي الإشكار بحد ذاتها سواء كان تعارف شربه أو لم يتعارف شربه. يعني سأرد أجيب لك مثال على هذا. افترض أكو أمور تأخذ بالشم تسكر بالشم، مو يقال عن سيكوتين وعن الثنار وعن الاسبيرتو فيمكن الشارع المقدس يريد ينفرنا حتى عن الأمور التي تسكر بالشم فيحكم بنجاستها، شنو المانع؟ ماكو مانع. فإذا هذه الدعوة التي ادعاها قديس سره على أنه لفظ المسكر منصرف عما لم يتعارف شربه هاي دعوة غير ثابتة، لأننا نحتمل والاحتمال مبطل الاستدلال أن علة الحكم بالنجاسة هي الإسكار وليس تعارف الشرب، فإذا كل مسكر يكون نجسا. فهذه الدعوة إذن اللي ادعاها لكي ينقذ نفسه طبعا، لأن هو يعلم على أن الانصراف لا يقيد، فإذا أراد أن يقيد لازم يثبت الانصراف عن الفرد اللي يريد يخرجه. فهو ربما من ضيق الخناق أحيانا يعني يدعي دعوة وربما يعتقد بها، هاي مسألة تعليه قدس سر. المهم إذن هاي الملاحظة الثانية أن هذه الدعوة ليست تامة، دعوة أن لفظ المسكر منصرف عما لم يتعارف شربه ليست تامة لاحتمال أن الإسكار هو علة الحكم وليس تعارف الشرب، إلا إذا ضممنا لها الوجوه التي نحن ذكرناها في درس أمس، الملاكات والوجوه التي أوجبت الحكم بالنجاسة. إذا ضممت هذه الوجوه نعم هذه نتيجتها ما تعارف شربه وما سمي خمر عرفا، لأن هذا الموجب للتقذير والنجاسة والمقاطعة الاجتماعية وغيرها من الوجوه. ثالثا التعليق الثالث أن الاسبرتو المتخذ من الأخشاب كما قال وهو المعروف كيميائيا الكحول المثيلي وليس من المسكرات ومادة سمية قاتلة كما ذكرنا في في الدروس السابقة، وليس المستهدف، فهو خارج الموضوع عن وليس من الحكم حتى يقول مثل هذه الكلام. هذا على كل ما جلنا الكلام على نحو الإجمال. فالنتيجة الآن إذن اللي يريد نبحث عنها في هذا الفرع هو تحديد موضوع الحكم بالنجاشة. المشهور أن كل مسكر نجس، مقابل المشهور أربعة أقوال ذكرناها. لو رجعنا إلى هذا الاختلاف في الأقوال لنرى من شأه ولماذا هذا الاختلاف حصل، نجد يرجع إلى أمرين: الأول راجع إلى الموضوع، والثاني راجع إلى الحكم. هذا من استقرأنا هذا واستخلصنا للنتيجة من مجموعة الوجوه التي ذكرها المشهور للاستدلال على تعميم الحكم بالنجاسة، ولم يصنفها كذا المشهور. لكن أنت حينما تريد أن تصنفها تجدها أنها تصير في خانتين. الخانة الأولى راجعة للموضوع، بمعنى أنهم اختلفوا هل موضوع لفظ الخمر، هذا لفظ الخمر هل هو مختص لغة أو شرعا، هذا هم تفصيل، هل هو مختص بالمتخذ من العصير العنبي أم أنه يعم كل المسكرات. هذا المنشأ الأول، إذن راجع للموضوع، موضوع لفظ الخمر. الثاني، المنشأ الثاني خلاف، راجع للحكم، بمعنى بغض النظر عن الخمر هل هي مختصة بالعنبي أم لا، الأدلة هي التي عممت الحكم بالنجاسة إلى كل المسكرات، بغض النظر عن كون لفظ الخمر شاملا لكل المسكرات أو غير شامل. فالأدلة التي ساقها المشهور لكي يثبت قوله وهي تعميم الحكم بالنجاسة لكل المسكرات، تجد بعض الوجوه راجعة إلى الموضوع، بمعنى أنهم يوسعون موضوع لفظ الخمر ليشمل كل المسكرات، وبعضها راجع إلى الحكم، بمعنى أنهم يقولون أن الأدلة الدالة على نجاسة الخمر تدل على نجاسة كل المسكرات. فلذلك الأدلة اللي شوفوها اللي نحن جمعناها من عدة من المصادر وربما أكثرها الحدائق والمستمسك، وسيد الخوي أيضا قدس نفسه جمع هذه الوجوه. فإذا الكلام يكون في جهتين، جهة وهي الأدلة التي عممت الموضوع والأدلة التي عممت الحكم. طبعا ولا تغني واحدة عن الأخرى، يعني لا يقال أنه خو إذا بالجهة الأولى أثبتنا أن لفظ الخمر لا يختص بالعصير العنبي وإنما يشمل كل المسكرات، وبعد ماكو حاجة للبحث الثاني، لأنه تترتب تلقائيا الأحكام ما دام اللفظ طلع شامل لكل المسكرات، فإذا الأحكام تترتب. وهذا ما قاله الشهيد الصدر الأول، قال قدس سره: المقام الثاني في إلحاق المسكرات عموما بالخمر إلحاقا موضوعيا لكي يكفي نفس دليل نجاسة الخمر للحكم بنجاستها. لكن لا، طبعا هذا ليس كافيا، لأنه مهما توسعنا بلفظ الخمر فإنها لا تشمل كل المسكرات، بالتأكيد توجد مسكرات لا تسمى خمرا. افترض الاسبرتو، الاسبرتو مسكر، لكن هل يوجد أحد من يسميه خمرا؟ فإذا موضوع المسكر وما يمكن أن يحكم بنجاشته من حيث الحكم هو أوسع بالتأكيد من الموضوع. مهما توسعت في لفظ الخمر، في مدلول لفظ الخمر، فإنه لا يتجاوز الحد الذي ذكرنا. ما يسمى خمر عرفا لا يمكن أن يشمل كل المسكرات، توجد مسكرات لا تسمى خمر عرفا بالتأكيد. فإذا لا يغني البحث في الجهة الأولى لا يغني عن البحث في الجهة الثانية، لأن مهما توسعت في لفظ الخمر ومدلوله فإنه لا يمكن أن يشمل كل المسكرات، تبقى مسكرات لا تسمى خمر، وبالتالي فلا بد أن نبحث في البحث الثاني، وهو أنه إذا لا يصدق عليها خمر، هل الأدلة الدالة على نجاسة المسكرات شاملة لكل مسكر وإن لم يسمى خمر عرفا أم لا؟ فإذا لا يغني كما قال الشيخ الأول، لا بد من الدخول في البحث الثاني. فالكلام إذن في جهتين، الجهة الأولى وهي فيما ذكر من الأدلة لتوسيع لفظ الخمر، والجهة الثانية فيما ذكر من الأدلة لتوسيع حكم الخمر وهو الحكم بالنجاسة. أما على صعيد الجهة الأولى وهي ما استدل به على عموم العنوان، دليلان اللي ذكره، الدليل الأول شرعي والدليل الثاني لغوي. أما الدليل الأول وهو الشرعي فللنصوص الدالة على تعميم عنوان الخمر لكل المسكرات، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. وهذا التي سنجلها سيدنا الأستاذ سيد الصدر قدس الله نفسه وحكم بأن هذه الأصول الخمسة يكون ناتجها نجسا دون غيرها. وخبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية، قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر. الحديث طويل، وفيه في الحديث: فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البشر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها وقال: هذه كلها خمر حرمها الله. فكان أكثر شيء أكفئ في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب والتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء. هاي رد على من ادعى على أن الخمر هو العصير العنبي، لا كان أكو خمر من عنب بالمدينة يوم نزلت هذه الآية إنما الخمر والميسر والآنية الخمر التي أكفأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها كانت من التمر ومن الفضيخ ولم تكن من العنب. من هذه أيضا الروايات صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. وخبر أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: ما زاد على الترك جودة فهو خمر. ثلاثة أجودها العتيق، فهذا واحد من ما دام يزيد بالترك جودة فهو خمر. لاحظ هذه كلها الدليل الأول على أن الخمر لا تختص بالعصر العنب، هذه الرواية كلها تدل على أن الخمر أوسع من العصر العنب. وخبر عطاء بن يشار عن أبي جعفر، وهذه في أبواب متفرقة من وسائل الشيعة أبواب الأشقب المحرمة نحن في الهامش ذاكرية. وخبر عطاء بن يشار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. هذه مجموعة من الروايات، لو أردنا أن نتوسع لتوسعنا. هذا الدليل الأول إذن على توسعة موضوع الخمر إلى ما هو أعم وأشمل من قضية العصير العنبي. لكن طبعا هذه الروايات كما ترى قابلة للمناقشة عن المطلوب. أما أول وحدة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله فخص النبي الخمر من خمسة، فمن أين توسعنا إلى الأزيد من الخمسة حسب ما يدعي المشهور يقول كل المسكرات نجس؟ صحيحة عبد الرحمن تقول الخمر من خمسة، صحيحة علي بن يقطين التي يقول إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. الظاهر أنه إلحاق من حيث الحرمة وليس من حيث النجاسة، من سياقها يبدو هذا. وهكذا كل الروايات لا يتم بها دعوة المشهور من كون كل المسكرات نجسة. يمكن إذا التزمنا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فإن تتفوت سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر من أنها مختصة بالخمس، فلا بد إذن للمشهور لكي يتمم استدلاله بهذه الروايات لا بد له من أمور. الأمر الأول أن نفهم، وهذا يمكن أن نرد به طبعا على سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر اللي خصها بالخمسة، يمكن أن نفهم من صحيحة على المشهور أن يتم استدلاله بهذه الأمور. يقول صحيحة ابن الحجاج: أنا ما أفهم منها الحصر، أنا أفهم منها رد على توهم في ذهن السائل. السائل يظن أن الخمر بحسب هذا الذي يذكر أنها هي المتخذة من العصير العنبي، ف فلكي ينقض عليه الإمام عليه السلام في صحيحة عمل يقول له لا ترى الخمر مو بس من العصير العنبي، من الجبيب خمر ومن الشعير خمر. فالإمام عليه السلام ليس بصدد الحصر وإنما بصدد النقض على التوهم في ذهن الشاعر أن الخمر هي من خصوص العصير العنبي. إذا هكذا فهمنا صحيحة ابن الحجاج، فهي ليست في مقام الحصر حتى نحصر النجس في خصوص هذه الخمسة. هذا كن قلنا يحتاج المشهور لكي يتم استدلاله إلى جمل. وإذا ذهبنا إلى رواية في مجمع البيان في تفسير الآية فقد نقل قولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنده عن ابن عباس قال الخمر من تسع، من البتع وهو العسل، ومن العنب، ومن الزبيب، ومن التمر، ومن الحنطة، ومن الذرة، ومن الشعير والسلك، ويصلها إلى تسع. فإذا هذه الخطوة التي الأولى التي يمكن أن يتم المشهور استدلاله. الخطوة الأخرى التي أيضا يمكن هذا الإشكال اللي ساقوه على صحيحة علي بن يقطين بأنه هذا إلحاق من حيث الحرمة، من قال أنه إلحاق من حيث النجاسة؟ فنرد عليهم حتى نتمم استدلال المشهور بأن الإلحاق هنا إلحاق موضوعي وليس إلحاق حكمي، إلحاق بموضوع الخمر بعنوان الخمر وليس إلحاق بالحكم حتى نختلف هل هو إلحاق بحكم الحرمة فقط أم حكم الحرمة وحكم النجاسة. الإلحاق هنا إلحاق موضوعي، قال فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، خمر حقيقة على نحو الحقيقة، وما دام يصدق عليها أنها خمر فتترتب كل آثار الخمرية عليها ومنها الحكم بالنجاسة. فهذا الإشكال إذن على صحيحة علي بن يقطين نرده بأن الإلحاق هو إلحاق موضوعي، يعني لفظ الخمر يوسعه وبالتالي تترتب كل الأحكام وليس إلحاقا حكميا، خصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في صحيحة الفضيل بن يسار هو كلامه تشريع كالقرآن الكريم. صحيحة الفضل بن يسار قال حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك. رسول الله له حق التشريع. فإذا هذا إذن الآن الكلام خلينا نعيد فهرست خارطة البحث. الآن نحن في الجهة الأولى وهي الأدلة التي دعيت على توسيع لفظ الخمر ليشمل أوسع من العصير العنبي، هاي الجهة الأولى. وهاي الجهة الأولى فيها دليلة، الدليل الأول شرعي أي أن النصوص الشرعية تكفلت بذلك، الدليل الثاني لغوي أن أهل اللغة نص أهل اللغة على أن لفظ الخمر هو أوسع من قضية العصير العنبي. مثلا قال الراغب في المفردات والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر. وفي مجمع البحرين عن ابن الأعرابي إنما سمي الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها، والخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب. قال في القاموس والعموم أصح لأنها حرمت، وما في المدينة خمر وما كان شرابهم إلا التمر والبشر. هذا الذي قرأناه أيضا نحن من خبر أبي الجارود. طبعا هذا المعنى تكرر في كلماتهم، والحقيقة أنا وجدانا لا أميل إلى تصديقه لأن الخمر يومئذ تعلمون مشهورة ومعروفة، وحتى لو لم يكن خمر يومئذ في مكة ولا في المدينة خب كانت تأتي مع التجارات من المدن الأخرى، فكون خمر ما موجود يومئذ في المدينة هذه دعوة يصعب تصديق. نعم هم ربما لا يصنعون الخمر من العنب لعدم وجود عنب في المدينة ربما، بس يقول ما موجود لا أخو، يومئذ تجارة كانت وأربح تجارة يومئذ هي تجارة الخمور، والخمر من العنب هو أجود أنواع الخمور بحيث يأخذون علية القوم. فهذه الدعوة حقيقة نحن نقلناها لكنهم تصديقها كأنه في النفس منه شيء. وحتى لو فرضنا أن خمر عنبي ماكو يومئذ أنا قلنا قبل قليل لا يضر هذا الشيء بدلالة الآية لأنها على نحو القضايا الحقيقية كما ذكرنا قبل قليل. فإذا هذا الذي ذكرنا الآن. ونقل صاحب الحدائق عن كتاب الغريبين للهروي أيضا قال: الخمر ما خامر العقل أي خالطه، وخمر العقل ستره وهو المشكر من الشراب. هذه إذن كلمات اللغويين الآن اللي هي الدليل الثاني على توسعة لفظ الخمر إلى ما هو أوسع من قضية العصير العنبي. لذلك يوجد احتمال أن يكون نحن نحتمل هنا ونستدل عليه ونرى إن كانت أدلته تامة أو لا. فيحتمل إذن أن يكون أصل الخمر في اللغة هو العصير العنبي، لكن بنكتة الاشتراك مع بقية المسكرات في كونها تخامر العقل وتستر عليه، يعني تفعل فعل الخمر العصير العنبي، وسع اللفظ إلى المسكرات الأخرى. وإلا هي في اللغة بحسب الأصل واللي من خلالها نفهم الأحاديث الشريفة، الخمر هي تطلق على العصير العنبي، لكن اشتراك المسكرات الأخرى مع العصير العنبي في نقطة الإشتار والتغطية التخمير على العقل أو التخمير في صنعها أو أنها تخامر العقل أي تستر عليه وتحجبه عن التفكير، فوسع هذا اللفظ وأطلقه على غيره، وإلا هو في الأصل للعصير العنبي خاصة. يمكن أن يكون هكذا أصل الكلمة، وتوجد عدة وجوه شرعية تؤيد هذا. الوجه الأول ما دل على أن تعميم حكم الخمر كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ هذه النكتة المشتركة، كصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك. ومثل خبر أبي الربيع الشامي وفي ذيله قال، مثله خبر أبي الربيع لكن يضيف الذيل، يقول: وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمه فقد حرمه الله عز وجل. فلو كان عنوان الخمر شاملا لكل المسكرات فما احتاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى التعميم. فمعنى أن الخمر، هذا المؤيد الأول، أنه هذه الروايات دليل على أن لفظ الخمر خاص بالعصير العنبي، وإلا ما احتاج إلى التعميم لو كان لفظ الخمر شاملا لغيره. هذا إذن الوجه الأول أو المؤيد لهذا الاحتمال نحن نحتمله الآن، إذا تم اخترنا وإذا لم يتم لم نختر. الآن نحتمل إذن أن أصل كلمة الخمر هي للعصير العنبي، ووسعت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أو بهذه النكتة المشتركة بينها. الوجه الثاني قوله عليه السلام في نفس صحيحة الفضيل بن يسار قال: حرم الله الخمر بعينها، يعني بعينها، يعني الخمر المعروفة المتعينة مقابل من عممها إلى غيرها. فقوله عليه السلام بعينها يشير إلى هذا المعنى الخاص للخمر ثم عمم إلى غيرها. المؤيد الثالث المغايرة التي والإثنينية التي أتت في جملة من الروايات التي: يا ابن رسول الله قطرة من خمر أو نديل تسقط على الثوب أصلي فيه قبل أن أغسله، والإثنينية تعني المغايرة كما نعلم، ولا لو كانت الخمر شاملة لغيرها فما ما معنى يقول له خمر أو نبي، فالمفروض أن الخمر شاملة للنبي. فهذه إذن الإثنينية التي وردت في الروايات دليل على المغايرة كما تعلم. المؤيد الرابع نفس ورود روايات بإلحاق غير الخمر بالخمر، هذا معنى أن الخمر غيرها ولو كانت هي وما احتاج إلى إلحاق، كالذي ورد في خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الفقاع قوله عليه السلام: لا تشربه فإنه خمر مجهور. فالإمام عليه السلام لماذا يلحق الفقاع بالخمر لو كانت الخمر شاملة لكل المسكرات، هو أصلا يشملها موضوعا ومحلولة، ما كل حاجة يلحقها. فهاي أربعة وجوه إذن تدعم ما ذكرناه ونقلناه من كلام اللغويين على نحو الاحتمال الآن. ما ندري هل تتم لنا هذه الوجوه أو لا تتم. أربعة وجوه الآن جعلناها مؤيدات لهذا الاحتمال على أن الخمر هي خصوص العصير العنبي، وإنما توسعت لغيرها بالنكتة التي ذكرناها. ولذلك قال بعضهم، قال إطلاق الخمر على غير العنبي المتخذ من العصير على سبيل المجاز أو الاستعارة من حيث المشاركة في الفعل وتغطية العقل، ويرشد إلى ذلك ما رواه في العلل بسنده عن محمد بن سنان قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول حرم الله عز وجل الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربها، ثم ساق ذلك إلى قوله فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم، لأنه يأتي من عاقبته ما يأتي من عاقبة الخمر. هذا الاحتمال. إذن نقلنا كلمات اللغويين عليه، ونقلنا أربع مؤيدات عليه. هل هذا الكلام تام أم لا؟ نقول غير تام. هذه الأربعة وجوه كلها ليست تام، وفي مقابل هاي الكلمات التي قالها اللغويون يوجد كلام للغويين آخرين أكثر اختصاص، ومنهم مثل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، لتعلمون أنه يعطي معاني جذور الكلمات أصولها. فقال ابن فارس في بيان أصل الكلمة، الجذر نسميه أو الأصل، قال الخاء والميم والراء أصل واحد مقابل كلمات مشتركة التي لا يكون أصل فيها، يدل على التغطية. فإذا هذا إذن المعنى تام، فإذن يبقى نعم هو اشتهر في العصير العنبي باعتباره أحد مصادقه، وينطبق عليه قهرا بالتأكيد بقوله تعالى إني أراني أعصر خمرة، أي أتخذ الخمرة من العنب، صح؟ وهي الخمر تتخذ من العنب، منو قال لا؟ فإذن اشتهار لفظ الخمر في العصير العنبي مو يعني أن معنى مختص بهذا، وإنما باعتبار أحد مصادقه. فحينئذ نأتي، هذا كلام، هذا أصل الكلام اللي أخذنا من اللغويين، ونأتي إلى الوجوه التي قيلت، هذه الأربع المؤيدات اللي قيلت حول اختصاص. أما الروايات الشريفة التي عممت عنوان الخمر وألحقت، وقلنا أن الإلحاق دليل على أنها خارجة عنه، ولذلك احتاجت إلى إلحاق ولو لم تكن منه، لماذا يلحقها؟ نقول لا، هذا الإلحاق لرفع التوهم من السائل بأن الخمر مختص بالعصير العنبي لاشتهار الخمر في العصير العنبي، فلذلك يريد أن يرفع هذا التوهم ويقول الخمر لا ترى مو بس من العصير العنبي، وإنما من كذا ومن كذا ومن كذا، فهذا مو إلحاق، هذا رفع توهم في ذهن السائل لاشتهار أن الخمر من العصير العنبي، فهذا ليس إلحاقا حتى نناقش هل هو إلحاق من حيث الحرمة أم في كل شيء حتى من حيث النجاسة. أما الإثنينية التي ذكرت، والإثنينية دليل على المغايرة لا مو بالضرورة، قد أولا نقض عليه، نقض عليه بماذا؟ بموثقة ابن بكير صفحة 3 عندكم ربما بالمجموعة، الرواية الأولى من الطائفة الثانية موثقة عبد الله بن بكير، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ، أليس النبيذ من المسكر؟ فهل النبيذ غير المسكر؟ فهذه إذن العطف والإثنينية لا تدل على المغايرة، أولا منقوضة بهذا في موثقة بن بكير، فإن النبيذ من المسكر كيف ذكرها؟ ونفهم منها نحن أحيانا لبيان الفرد الخفي، هذه ليست من المغايرة ولا الإثنينية، وإنما أحيانا يذكرها رغم شمول العنوان، يعني سألته عليه السلام عن قطرة من خمر أو نبيذ أصاب ثوب، هذا لا يعني أن النبيذ غير الخمر، وإنما لأن انتماء النبيذ لعنوان الخمر فرد خفي يحتاج إلى ذكر خاص به حتى يلتفت السامع له، فهذا الذكر لا يعني أنه مغاير له وأنها إثنينية تدل على المغايرة، وإنما هاي لبيان الفرد الخفي. هذا إذن بعد ما هي الوجوه التي قالوها حتى نجاوب. وأما كلمة بعينها، هذا أحد الوجوه، قال في صحيحة الفضيل بن يسار قال بعينها، فقالوا يعني بعينها، يعني هذه الخمر المعهودة التي تعرفونها بعينها وهي المعنى العصير العنبي، لها مردودة لأن احتمال بعينها لها معنى آخر، وهي ما معناها؟ يعني أن الخمر بذاتها نجسة بغض النظر عن كونها كثيرة أو قليلة، مقابل من يدعي على أن الخمر الحرام، إنما إذا كانت كثيرة، لأن كثيرها يشكر دون قليلها، قليلها لا يكون حراما لأنه لا يشكر. فالإمام عليه السلام أجاب أن الخمر بعينها حرام بغض النظر عن كونها كثيرة أو قليلة، هكذا أفهم بعينها، وليس أفهم بعينها يعني أن اللي قربوه القائلون باختصاص الخمر بالعصر العنبي قالوا ما معنى بعينها، يعني هذه الخمر المعروفة من العصر العنبي هاي بعينها محرمة وخمر، ووسعها رسول الله إلى غيرها. لا، أنا أفهم من عينها وجوه أخرى، أحد هذا الوجوه أن الخمر بذاتها حرام بغض النظر عن كونها قليلة أو كثيرة. فإذن الوجوه كلها التي قيلت لاختصاص معنى الخمر بالعصر العنبي ليست تامة، وبالعكس كلمات اللغويين أيضا تدل على عمومها، لأن الكلمة أصلها هكذا قال الخمر، الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، فاشتهار العصير العنبي بهذا اللفظ واشتهار إطلاق هذا اللفظ على العصير العنبي إنما لأنه أحد أفرادها ويجري فيها اللفظ تلقائيا. هذا إذن انتهى الكلام في الجهة الأولى وهي الأدلة التي قيلت على توسعة لفظ الخمر ليشمل سائر المسكرات، وقد رأينا أنها محتمل دليلين مقبولين، لكن بعد تتميم الدليل الأول وبعد الدفاع عن الدليل الثاني الذي ذكرنا. الجهة الثانية إذن من البحث هو ما استدل به على عموم الحكم، وهي وجوه بغض النظر عن توسعة العنوان، لأن ننتقل للجهة الثانية وهي ما استدل به على عموم الحكم. الدليل الأول إجماع، فهذا النص ربما لصاحب الحدائق قال المفهوم من كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن حكم جميع الأنبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس، قال في المعالم ولا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب، يقصد خلافا ما معنى، يعني كل من قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة كل، ولا نعلم أن بعض الأصحاب في أصل الخمر لم يقل بنجاستها كما نقلنا بعض الأقوال، فلا بد أن مراده أي كل من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر لأنه عممها إلى كل المسكرات، أي ما يسمى بالإجماع المركب. هذا الدليل الأول إذن من أدلة التي وسعوا بها الحكم، وهو دليل كما تعلمون قابل للنقاش، نحن ناقشنا الإجماع في أصل المسألة في نجاسة الخمر، فهنا أيضا لا يمكن قبوله، إضافة لأنه إجماع مدركي وصرح بعضهم بمدركيته، مثلا حكى صاحب الحدائق قول المحقق قدس سره في المعتبر قال والأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر لأن المسكرة خمر فيتناوله حكم الخمر. فواضح أنه يعني هذا أحد القائلين وأحد المجمعين ودليله ذكره، فإذا هذا إجماع تعبدي مدركي، إجماع العفو مدركي ليس تعبديا، وقد ذكر المجمعون أدلتهم وهذا أحدهم وهو المحقق قدس الله نفسه، فإنه ذكره هذا الدليل، قال لأن المسكرة خمر فيتناوله حكم الخمر أي النجاسة. هذا إذا الوجه الثاني لمناقشة الإجماع. الوجه الثالث أن هذا الإجماع المدعى ليس صحيح، فكثير وكثير كل، بس يوجد، نحن نريد أن نقدع في الإجماع، يوجد من قال بنجاسة الخمر ولم يقل بنجاسة كل المسكرات، فمن أين هذا الإجماع المدعى أن كل من قال بنجاسة الخمر عممها إلى كل المسكرات؟ نقلنا بعض الأقوال كان معاصرين، شفنا أن الشيخ الصدر الأول والثاني والشيخ الفياض سبعة القدماء ما أحسن أقوالهم. المهم هذه الملاحظة الثالثة إذن أنه هذا الإجماع المدعى إجماع المركب ليس تاما، فيوجد من قال بنجاسة الخمر دون أن يعممها جميعا. وملاحظة أيضا ذكرناها ونعتبرها كمؤيد يعني لمن قال بأن الخمر يعم سائر المسكرات، وهو أنه نسأل بوجدان أنك حينما تقرأ روايات وردك لا تزوج كريمتك من شارب الخمر، ومن زوج كريمته من شارب فقد قطع رحمه، شارب الخمر كعابد الوثن، الخمر مفتاح كل شار، الخمر كذا. هل بوجدانك تقول أنها خاصة بعصر العنب فقط أم تعممها إلى الفقاع والنبيل وغيره؟ تأكيد ويعممه، فما معقول من يجي يخطب بيته يقولوا له يشرب خمر، قال يشرب عصير العنبي لو يشرب يعني مثلا غيره، فبالتالي عممه لكل مسكر. زين، فمن أين أتى بهذا التعميم؟ والنصوص واردة لفظ خمر، شارب الخمر كعابد الوثن مثلا، فمن وين عممها؟ إذن هذا نعتبره مؤيد لا نعتبره دليل. فإذن هذا طبعا تابع للجهة الأولى اللي هو التوسيع الموضوعي، مؤيد للتوسيع الموضوعي. الجهة الثانية إذن ذكرنا الآن، تناولنا الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني الدعية الملازمة بين حرمة شرب المسكر ونجاسته، فقد نقل الجملة من المصادر عن كتاب الناصريات للشريف المرتضى قدس سره أن كل من قال بأنه محرم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر، إلى أن قال أيضا في الناصريات قال لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه، وكل مسكر محرم الشرب، فبمقتضى هذه الملازمة يكون نجسا. هذا الدليل الثاني اللي يمكن تحصيله من كلام المشهور، وفيه طبعا هذا أيضا مردود لأن الملازمة غير ثابتة. بالتأكيد الذين قالوا بنجاسة الخمر لم يقولوا بها لأجل هذه الملازمة كون الخمر حرام، وإنما قالوا بالنجاسة للأدلة التي دلت على النجاسة. أدلة على النجاسة شيء، والأدلة على الحرمة شيء آخر. الذين ذهبوا إلى نجاسة الخمر لم يستدلوا بهذه الملازمة، وقالوا بما أن الخمر مسكر وكل مسكر نجس، إذن لا، لم يقولوا لا، وإنما أدلة توجد على النجاسة وأدلة توجد على الحرمة، فهذه الملازمة إذن ليست ثابتة. الدليل الثالث اللي قالوه في توسعة الحكم بالنجاسة نصوص الواردة، وهذا لعل أهم أدلتهم، كموثق عمار الآن قرأناه وهي الرواية السادسة في الطائفة الأولى، يقول ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله، ومسكر مطلق شامل لكل مسكر، فلا بد أن كل مسكر نجس. إضافة إلى رواية عمر بن حنظلة التي أيضا تقدمت في الروايات الدالة على النجاسة. ما ترى الرواية الثانية من الصنف الثالث صفحة 2، قلنا نحن معتبرة عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب شكره، فقال إلى آخر الكلام. لاحظ إذن ما هو العنوان، مسكر ومسكر مطلق. فإذن هذا هو الدليل الثالث الذي تمسكوا به ضمن الجهة الثانية، وهي ما دل على عموم الحكم لكل المسكرات بغض النظر عن أن لفظ الخمر يشمل غيرها أو لا. هذا الدليل رد عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال أما رواية ابن حنظلة فهي ضعيفة السند، لأن عمر بن حنظلة لم يوثق، وإن كانت له مقبولة، تعلمون في باب التعادل والتراجع تسمى مقبولة عمر بن حنظلة، زين هذا لا يدل على توثيقه، وإنما له رواية مقبولة نعم، لكن لا تدل على توثيقه، وما قيل في توثيقه كرواية فلان يزيد بن خليفة أو كذا، لما في باب المواقيت من الصلاة مرت بينا لما قال ابن رسول الله أن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال إذن لا يكذب علينا، هذا رد طبعا التوثيق في حين، لأن أيضا هو هذا الراوي لم يوثق. المهم فالشيب الخوئي رد على هذه، قال أما صحيحة بن حنظلة فإنه لم يوثق بن حنظلة، وإن كانت له رواية مقبولة في باب، لكن قد تسألنا إحنا شون سميناها معتبرة عمر بن حنظلة، نحن بنينا إذا تتذكرون في مسألة كلش سابقة بنينا على توثيق عمر ابن حنظلة بوجه خاص بنا، يعني لذلك نسمي روايات مصححات، وهو أن هاي الرواية التي رواها، نذكركم فقط بمبنانا في توثيق عمر بن حنظل، هاي الرواية التي رواها يمكن هكذا يزيد بن خليفة على كل في باب المواقيت، يقول ان رسول الله كذا جاءنا بوقت الإمام، يقول إذن لا يكذب علينا. هذه طبعا أعلى درجات التوثيق، الإمام يوثق، لكن قالوا هذا بن خليفة لم يوثق حتى نبني على روايته. نحن ذكرنا في حينها، نذكركم أن سند هذه الرواية إلى هذا الراوي كلها صحيحة، والقبل هذا الراوي يونس بن عبد الرحمن، وهو من أجلاء الفقهاء والرواة، والرواية فيها صدر وذيل، صدرها هذا الصدر اللي الآن قرأناه، جاءنا عنك عمر بن حنظلة بوقت قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا، ثم الإمام شرح. فيونس بن عبد الرحمن هو معاصر ويعرف الرجال، فلو لم يكن عمر بن حنظلة ثقة لما نقل يونس بن عبد الرحمن صدر الرواية، فإن صدرها أجنبي عن الذيل اللي هو محل الحكم الشرعي، وأي واحد خرج عن نفسه مكان يونس بن عبد الرحمن ويعرف أن عمر بن حنظلة ليس ثقة ما أنقل هذا الصدر عن الإمام، خصوصا وأنه لا مدخلية له بالحكم، منعزل عن بقية الرواية اللي يتعلق بها الحكم. فهذا حدث، نحن نعترف أنه حدث، لكنه حدث ربما يؤيده الوجدان، أن يونس بن عبد الرحمن كان له مندوحة أن ما ينقل الصدر اللي بها مدح، هذا المدح العظيم من الإمام لعمر بن حنظلة، لو لم يكن فعلا يونس يرى أن عمر مستحقا لهذا المدح من الإمام. والرواية ليست كلها نص كامل حتى تقول يونس ما يقدر يشيل بعضها لأن خاف تأثر على الحكم، لا، صدرها منعزل عن الذيل اللي هو محل الحكم. هذا كان فالدليل حدثي وجداني لتوثيق عمر بن حنظلة غير الوجوه التي ذكرها. إذا نعود إلى هذا الوجه الثالث من الجهة الثانية، الدليل الثالث الذي قيل في توسعة الحكم، الحكم بالنجاشة إلى كل المسكرات، بأنه وردت نصوص مطلقة كموثقة عمار لا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مشكر مطلق، أو كمعتبرة عمر بن حنظلة ما ترى في قدح من مشكر إلى آخره. هاي الشيخ الخوي ردها، الشيخ الخوي هو يقيد لم يذهب مذهب المشهور، يعني يرد على مثله، قال أما رواية بن حنظلة فهي ليست معتبرة لأن بن حنظلة لم يوثق، وأما موثقة عمار قال لا يمكن الاستدلال بها لأنها سقطت بالمعارضة، ونحن دليلنا كان صحيحة بن مزير، أما موثقة بن عمار فقد سقطت بالمعارضة فلا يمكن الرجوع إليها والاستدلال بها. هذن المناقشتين اللي ذكرهن، لذلك هذا كلام الشيخ الخوئي يقول: ونحن إنما حكمنا بنجاشة الخمر بصحيحة علي بن مهجيار، ولم نعتمد فيه هذه الموثقة وغيرها مما ورد في نجاشتها لابتلائها بالمعارضة. موثقة عمار وكل الطائفة الأولى ابتليت بالمعارض بالطائفة الثانية وتساقطت، وحكمنا صحيحة بن مهجيار، وصحيحة بن مهجيار كما تعلمون ليس فيها لفظ المسكر المطلق، وإنما إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر، فنحن نلتزم بنجاشة الخمر والنبيذ المسكر، لا مطلق المسكر حتى تعم كله. هذا إذن الدليل الثالث اللي هو ربما قلنا يعني أهم أدلة المشهور، هذا رده الشيخ الخوئي قدس نفسه، لكن يبدو ما نستطيع أن نواصل مناقشته، نؤجلها إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله.